الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقعنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال علامة السعدي رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، يذكر منها ما يسره الله وسهله. قال: أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها، أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله: إذا قمتم من الصلاة، أي بقصدها ونيتها. الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. الخامس أن الطهارة لا تجب دخول الوقت، إنما تجب عند إرادة الصلاة. السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المورد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر. السابع الأمر بغسل الوجه وما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن الأمر بغسل اليدين وأن حدهما إلى المرفقين وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي لأنه لم يأتي بما أمر الله به. الثالث عشر الأمر بغسل رجلين الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين. الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين. الخامس عشر فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في رجلكم، ويكون كل من القراءتين محمولة على معنى، فعلى قراءة النص فيها غسلهما إن كانت مكشوفتين، وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانت مسورتين بالخف. السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة، ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية، وأما الترتيب بين منطقة الاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب، بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين، وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور. التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة. العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ما منهما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 23 أن الجنوب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. 24 أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة. 25 ذكر منة الله تعالى على العباد مشروعيته التيمم. 26 أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 27 أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء أو لحصول التضرر به، وباقيها يجوز لعدم الماء ولو كان في الحضر، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. 28 أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 29 استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران، فلا ينتقب بلمس الفرج ولا بغيره. 30 استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به لقول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. 31 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 32 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 33 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم لأن الله إنما أباح مع عدم الماء. 34 أنه إذا دخل الوقت ليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. 35 أن من وجد ماء لا يكفي بعد طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك. 36 أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أن يكون طهورا لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجدوا ماء. 37 أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. 38 أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إما من باب التغليب، وأن الغلب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وأما أن يكون إرشادا للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. 39 أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 40 أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 41 أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 42 أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك ما قيده في الوضوء. 43 أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها الأكبر والأصغر بل ونجاسة البدن لأن الله جعلها بدنا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد، وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور العلماء. 44 أن محل التيمم في الحد الأصغر والأكبر واحد وهو الوجه واليدان. 45 أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية وإطلاقها. 46 أنه يكفي المس بأي شيء كان بيده أو غيرها لأن الله قال فامسحوا ولم يذكر الممسوح به فدل على جوازه بكل شيء. 47 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما يشترط ذلك في الوضوء ولأن الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 48 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا عسر، وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم ولتم نعمته عليهم. وهذا هو 49 أن طهارة الظهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح. 50 أن طهارة التيمم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 51 أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرها ليزداد معرفة وعلما ويزداد شكرا لله ومحبة له على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد للمنازل العالية الرفيعة. وقد بسط رحمة الله عليه في الفوائد المستنبطة من هذه الآية، وإن كان في بعض المسائل شيء من النظر، لكن من حيث الجملة فقد بسط بسطا حسنا جميلا، وذكر جملة من الأحكام المستنبطة من هذه الآية المباركة. ونأخذ الآية شيئا فشيئا إلى أن نتمها بمشيئة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نادى الله عز وجل المؤمنين في هذه الآية، والمؤمنون في باب الأمر والنهي لا يراد بهم من كمل إيمانه، أو لا يراد بهم من أدى الواجبات واجتنب المحرمات، فالمؤمنون في مقام الأمر والنهي يدخل من حقق أصل الإيمان، فمن كان مسلما فيدخل في لفظ المؤمنين في باب الأمر والنهي، فيدخل في ذلك من كان مسلما وإن كان عاصيا أو فاسقا. أما في مقام الثواب والوعد فالمراد بالمؤمن من أدى الواجبات وانتهى عن المحرمات، ففرق ما بين البابين، بين باب الثواب والوعد، فإن يدخل في ذلك غير من يدخل في باب الأمر والنهي. فالمؤمن في باب الأمر والنهي أوسع من المؤمن في باب الثواب والجزاء. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فمن كان عنده أصل الإيمان وإن كان مسلما فيدخل في هذا النداء، ويدخل فيما أمر الله به في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس المراد إذا انتهيتم من صلاتكم، انتهيتم من قيامكم، فإن قام فعل ماضي، فليس المراد إذا حصل القيام وانقضى. فاغسلوا وجوهكم، وإنما المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وسواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو صلاة نفل. والصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالطهارة هي الصلاة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فهذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور، هي التي تفتتح بالتحريم وتختتم بالتسليم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الصحيح من أقوال العلماء أن الطهارة لا تجب بسجود الشكر ولا لسجود التلاوة إذا كان سجودا منفصلا عن الصلاة، فإن سجود الشكر وسجود التلاوة لا يفتتحان، نعم ليس تحريمهما التكبير ولا تحليلهما التسليم، ليس فيهما تكبيرة إحرام وليس فيهما سلام. والطهارة فيهما أحسن. وأما صلاة الجنازة فإن الطهارة فيها واجبة، وذلك أن صلاة الجنازة تستفتح بتكبيرة الإحرام فتحريمها التكبير، وتختم بالتسليم فتحليلها التسليم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هناك من أهل العلم من قدر محذوفا فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي قمتم من نومكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي من نومكم. وهناك من أهل العلم من قال: إذا قمتم إلى الصلاة، أي محدثين، فقدر الآية بهذا التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة، أي محدثين. وهذا التقدير أعم من التقدير السابق، والله سبحانه وتعالى لم يذكر شيئا من ذلك، وذلك لأن الأصل في الإنسان الحدث، هذا فيما يظهر وفيما استظهره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، والله أعلم بمراد الله عز وجل، لكن هذا معنى مستحسن، وهو أن الأصل في الإنسان الحدث. فلهذا خاطب الله عز وجل من قام إلى الصلاة بالوضوء باعتبار الأصل، وذلك أن خروج الريح والبول والغائط من الأمور المعتادة في الإنسان. فالأصل في الإنسان هو الحدث، فلهذا نحتاج الله عز وجل أن يقول: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، باعتبار أن هذا هو الأصل في الإنسان الحدث، والطهارة طارئة على الأصل، والغالب في الناس الحدث، ولا يبقى الإنسان على طهارته في جميع يومه وفي جميع حالاته إلا القلة من الناس. فخرج الآية مخرج الغالب، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله عز وجل بغسل الوجوه، وأخذها باعتبار الله عز وجل أمر أمرا مطلقا، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني سواء كنتم محدثين أو غير محدثين، فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا وجوهكم، فحملها على هذا المعنى، والتجديد تجديد الوضوء في حق من لم يكن من المحدثين مما لا يجب، وفي استحبابه نزاع، والأظهر هو جواز ذلك ما جاءت به السنة، لكن لا يجدد الوضوء من قبل أن يؤدي عبادة بوضوئه، فإن هذا من الأمور المحدثة. والمعنى: لو أن شخصا توضأ ولم يصلي بوضوئه، كان يتوضأ قبل الوقت بزمن، ثم تدخل عليه وقت الصلاة فيقول: أجدد الوضوء، يتوضأ وضوءا آخر من غير أن يؤدي عباده بالوضوء الأول، فإن هذا التجديد لا أصل له، وهو من الأمور المحدثة. أما إذا أدى بالتجديد عبادة من العبادات، إذا أدى بالوضوء عبادة من العبادات، فله أن يجدد الوضوء إذا أراد عبادة أخرى، ولا بأس بذلك. فإذا نوى رفع الحدث ارتفع حدثه، وله أن يصلي، أن يفعل جميع العبادات التي تفعل من غير حدث. يقول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأمر الله عز وجل ابتداء بغسل الوجوه، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بغسل الفرجين، فدل ذلك على أن غسل الفرجين مما لا يجب. وإذا كان الإنسان لم يقضي حاجته فغسل الفرجين قبل الوضوء من البدع والمحدثات، وإن كان قضى حاجته فغسل الفرجين أيضا مما لا يجب. فلا يجب غسل الفرجين في حق من قام إلى الصلاة سواء قضى حاجته أو لم يقضي حاجته. إذا لم يقضي حاجته فإن غسل الفرجين من البدع، وإذا قضى حاجته من بول أو غائط فإن غسل الفرجين مما لا يجب، فله أن يزيل النجاسة بالحجارة ونحوها، فلا يتعين عليه الغسل، والنجاسة قد تزال بالاستنجاء وقد تزال بالاستجمار، فلا يتعين الغسل. والغسل وعلى كل إن فعل هذا هو مشروع، إذا جمع بينهما مشروع، لكن المقصود أن الاستنجاء لا يتعين من حيث الوجوب، فمن قضى حاجته له أن يستعمل الحجارة وله أن يستعمل الماء، ومن لم يقضي حاجته فإن غسل الفرجين من البدع. والعجيب أن هنالك ممن يدعي الفقه توسع في هذا الأمر واستحب الترتيب بين الفرجين، استحب الترتيب بين الفرجين، والأصل لا أساس له من حيث أدلة الشرع، والفرع مبني على ما لا أصل له. فعلى كل من قام إلى الصلاة فالواجب عليه أن يغسل، أن يبتدئ بالوضوء ولا يغسل الفرجين من غير بول ولا غائط، وإن حصله بول أو غائط فهو بالخيار بين أن يغسل فرجه أو يغسل فرجيه بالماء أو يستعمل الحجارة، والماء أحسن من الحجارة، وذلك أن الماء يزيل العين والأثر، والحجارة تزيل العين ويبقى الأثر. وهناك من الصحابة من كان يكره استعمال الماء ويستحب الحجارة، وكان يقول إذن يبقى في يدي نتن، فكان يستحب الحجارة حتى لا تباشر يده النجاسة. لكن الذي يظهر أن الماء أحسن من الحجارة، والكل مشروع، والماء أحسن بهذا الاعتبار أنه يزيل العين والأثر، وأما الحجارة فإنما تزيل العين ويبقى الأثر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وسواء قاموا إلى الصلاة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولا يؤخذ من ذلك وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة في حق من قد توضأ قبل ذلك، فإن من توضأ قبل ذلك فلا يؤمر بإعادة الوضوء مرة أخرى، ولا يقال الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيجب عليه أن يغسل وجهه لقيامه إلى الصلاة، وذلك أن المراد بالآية من قام وهو محدث، أما من بادر بالوضوء قبل ضيق الوقت، وأعني بضيق الوقت حضور الصلاة، فبادر بالوضوء قبل ذلك فهذا من المبادرين في الخيرات. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فلو أن شخصا بادر إلى الجمعة في الساعة الأولى وبقى في المسجد ثم سمع النداء، هل يقال له لا بد أن تخرج إلى منزلك وأن تسعى إلى ذكر الله، ولا يقال قد بادرت بالخير قبل ذلك؟ يقال قد بادرت بالخير قبل ذلك، فالآية فيها خطاب لمن لم يبادر بعد، فمن لم يبادر بعد فيجب عليه المبادرة عند سماع النداء، ويجب عليه السعي إلى المسجد عند سماع النداء، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهكذا قول إذا قمت من الصلاة، هذا في حق من لم يتوضأ قبل ذلك، أما من توضأ قبل ذلك وبادر بالوضوء قبل قيامه إلى الصلاة بفترة طويلة فهذا من المبادرين بالخير والمسارعين في الخيرات، فلا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى، كما أن من كان في المسجد لا يلزم أن يخرج لأن يسعى سعيا آخر بعد سماع نداء الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نقف عند قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى هنا، والحمد لله.